الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وتقدم في باب اللواط حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. الحديث رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، والثانية ملعون من ذبح لغير الله، والثالثة ملعون من عق والديه. اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ولذلك كلمة اللعن إذا جرت على الألسنة هي من الخطورة بمكان، كل إنسان يلعن شيئا، يلعن معينا، فإن هذا عظيم جدا عند الله سبحانه. فإذا لعنت إنسان معناته أنك تقول، تدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ويبعد من رحمة الله عز وجل. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم خطورتها، فإن اللعن إذا صدر من إنسان كما بيّن صلى الله عليه وسلم فإنها تصعد إلى السماء، قال: فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تنزل إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. هذه كلمة اللعن التي يقولها الإنسان، تنزل بعد ذلك إلى الأرض فتغلق أبوابها، يعني أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ شمالا ويمينا وشمالا، فإذا وجدت مساغا وإلا فإنها تعود على من لعن إذا كان أهلا، تعود إلى من لعن. إذا قلت فلان لعنه الله، فهذه كلمة انظر، أولا تذهب إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تنزل الأرض تغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، ثم إذا لم تجد مساغا أين ترجع؟ تذهب إلى الذي لعنته إن كان أهلا، فإن لم يكن أهلا قال صلى الله عليه وسلم رجعت إلى قائلها. فيولي قائل كلمة اللعن هو الذي يكون مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنها تحور عليه وترجع عليه. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة عظيمة جدا. الآن أنت تقرأ الحديث في بيان أعمال لعن الله جل وعلا فاعلها، فما يذهب الإنسان يا أخوة للعن معين، يلعن معينا، قال أنت يا فلان لعنك الله، لأن هذا يصير أمر، لأن هذا أمر خطير جدا. وهذه الكلمة إن لم يكن من قيلت فيه أهلا لها فإنها ترجع على قائلها. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وما وجدت عملا ذكر أن صاحبه ملعون فاعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ومنها هاته الثلاثة المذكورة في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل ملعون من عمل عمل قوم لوط، وكررها ثلاثا. وقد مرت معنا أبواب في بيان خطورة هذا العمل والحديث التي وردت فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، لأن الذبح هو عبادة وينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، النسكي الذبائح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، لأن هذا الذبح عبادة تعلق به عبادتان: عبادة التقرب وعبادة الاستعانة. أما عبادة التقرب فهذه ترجع إلى نية الذابح وقصده، إلى نيته وقصده، ماذا يقصد بهذا الذبيحة. إذا ذبحها لغير الله جل وعلا فهذا شرك بالله جل وعلا، إذا ذبح للجن فهذا شرك بالله عز وجل. إذا ذبحها لوجه معظم، حتى وإن قال إني أذبحها لله، دخل السلطان البلدة فجيء بكبش وذبح في وجهه، هذا محرم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا عقر في الإسلام. يذبح شاة ويريد أن يأكل لحمها، هذا مباح. جاءه ضيف يريد أن يكرمه فذبح له شاة يريد أن يكرمه، هذا مستحب، لأن إكرام الضيف مستحب. فانظر، ترى هذا الذبح قد يكون شركا، قد يكون محرما، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، وهو يرجع إلى هذه العبادة المتعلقة بعبادة التقرب الراجعة إلى قصد الإنسان وإلى نيته. فإذا قصد أن يذبح لله جل وعلا ينظر لما ذبحها، قال ذبحها في وجه معظم قد جاء، هذا حرام. ذبحها ليكرم ضيفا، هذا مستحب. ذبحها ليأكل لحما، هذا مباح، مما هو مباح له، لا له ولا عليه. ومن صور الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح للجن، درءا لشرهم ولا لضررهم فيذبح شاة للجن. ومن المعلوم الأمور التي يفعلها بعض الناس حتى في زماننا هذا، إذا بنى بيتا ولا شرع في بنائه يذبح عند أساس البيت ولا مدخل البيت، إذا أراد أن يسكنه يذبح شاة. لما يذبح هذا الشاة؟ قال اذبحها للجن حتى لا تؤذيني الجن. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، إذا ذبحها للجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا كفر بالله سبحانه. هذا الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم هنا ملعون من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لو جاءنا إنسان قال أنا أذبح هنا لكن لا أذبح للجن، أو أعتقد أن أذبحها لله لكن هذه أجعلها سببا لأجل أن يطرد عني الجن، نقول هل هذا السبب جاء في الشرع؟ هل دلت عليه التجربة؟ هل هو سبب شرعي ولا سبب قدري؟ ليس هذا ولا هذا، فيكون هذا شركا أصغر، هو ذبحها لله لم يذبح للجن، لكن قال أنا أتسبب لدفع ضرر الجن، فهذا يكون شركا أصغر، لأن اتخاذ ما ليس بسبب سبب هذا شرك بالله عز وجل وهو شرك أصغر. إذا قال أنا لا أذبحها لله وليس سببا، أذبحها لكن أذبحها في هذا المكان شكرا لله، من الله علي ببيت وأريد أن أذبح هذه الشاة، لكن وين يذبحها؟ قال أذبحها في عند عتبة البيت، نقول هذا حرام. لماذا حرام؟ لأن سد للذريعة، لأن نفس الصورة التي يقع فيها من يشرك بالله عز وجل، يريد أن يذبحها شكرا لله في أي مكان آخر، قال من الله علي ببيت فذبحها في مكان آخر وقال وزع لحمها ولا أطعم، هذا جائز وقد يؤجر عليه لأنه يحسن إلى من يطعمه منها، المهم يذبحها شكرا لله ليس في ذلك المكان في عند عتبة البيت بل في أي مكان يذبحها. فانظر القضية الآن ترجع إلى نية وقصد الإنسان، ولهذا العلماء يقولون الذبح يتعلق به، هذه العبادة تتعلق بها عبادتان، الأولى هي عبادة التقرب الراجع إلى نية الإنسان وقصده، والثانية هي عبادة الاستعانة وهي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فالذابح لا بد أن يذكر اسم الله، لو ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله جل وعلا عليها ما تحلها للذبيح، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا يجوز ولا تحل هذه الذبيحة إن تقصد لا يذكر اسم الله جل وعلا. أما إن كان جاهلا أو نسي لا يذكر اسم الله عز وجل، فإن من العلماء من يرى كالشيخ العثيمين رحمه الله يرى بأنه لا يأكله لأنه لا يجزئ أكلها حتى وإن نسي تسميتها، لأنه إن نسيها الآن فمرة أخرى وقيل لا تأكلها مرة أخرى لن ينسى ذكر اسم الله جل وعلا عليها. وإذا ذكر اسم غير الله عز وجل، أنا قلت لكم هذه عبادة الاستعانة، لو ذبح بغير ذاكرا غير اسم الله جل وعلا يذبح ويقول باسم المسيح ولا يذبح يقول باسم سيدي فلان، فإن هذا شرك أكبر بالله عز وجل، شرك في عبادة الاستعانة. وإذا ذبح باسم الله جل وعلا قاصدا التقرب بالله عز وجل هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد بقصد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال ملعون من عق والديه، يعني من آذى والديه وفرط في برهما والإحسان إليهما، وهذا هو الشاهد في الحديث، فإن من عق والديه، وأنتم تعلمون مما تعلمنا من الحديث أن العقوق لا يتعلق بأشياء كثيرة ربما تفعل، وإنما صوره عظيمة، صورة واحدة تجعلك داخل زمرة العاقين لأبائهم وأمهاتهم، إذا عقهما آذاهما بشيء فإن هذا عقوق ولو كان برا بهما في أشياء كثيرة، المهم يحذر أن يعق الولد والديه ولو بشيء ولو بصورة من الصور. يأتينا الآن في الحديث الثاني أن السب ملعون من سب والده، وهي نوع من أنواع العقوق. قال في الحديث الآخر وتقدم فيه أيضا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والده. قوله ولعن الله من غير تخوم الأرض، في رواية من غير منار الأرض، يعني من غير حدود الأرض، الأراضي لها حدود تحد بين أرض فلان وأرض فلان، فيذهب إنسان ويغير الحد ليزيد في أرضه أو يزيد في أرض غيره، يعني هذا الذي يغير الحد قد يكون لمصلحته أو لمصلحة غيره، فيذهب يغير الحد لمصلحة فلان حتى يزيد في أرض فلان ولا يزيد في أرضه، يزيد ولو شيئا يسيرا، لأنه من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق جاء فيه وعيد شديد، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن غير تخم الأرض يعني حدودها غيرها لنفسه ولغيره فإنه ملعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعن الله من سب والديه، فانظر الآن هذا اللعن لمن عق والديه في الحديث الآخر، وهنا يذكر نوعا من أنواع العقوق إذا سب والديه، وتعلمنا بالدرس الماضي أنه سب والديه إما سبهما مباشرة أو كان متسببا في سبهما، فيسب أبا الرجل فيسب أباه فيكون متسببا في سبهما أو يسبهما سبا مباشرا، وهذا لا شك الثاني أعظم. فمن سب والديه فهو ملعون، يعني من عق والديه ولو بصورة من صور العقوق بأي نوع من أنواع العقوق فإنه ملعون، يعني مطرود من رحمة الله صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.